بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام الحافظ أبي أحمد بن علي بن حجر العسقلاني نفعنا الله بعلومه عليكم وعلى سير الصالحين، إلى أن قال: من باب الصداق. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عدت بمعاد. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجة، وفي سنده أو في سنده راو متروك. وأصل قصته في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجيب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفترا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر بن عامر جابر نحوه وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح.
اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجرد كماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجرد كماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بحسن التبيين على لسان عبده الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد في كل شان وحال وحين، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلق بالصداق، وهو الذي يكون حقا للزوجة عند التزوج بها، ويقال له الصدقة، ويقال له النحلة، يقال له الأجر. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه وتعالى آتوهن أجورهن. ويقال له المهر ويقال له العقر إلى غير ذلك من الأسماء. قال له الطول إلى غير ذلك من الأسماء التي اسم لما يجب بسبب نكاح أو وطن. يقول في هذا الصداق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشها. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قال نصف أوقية فترك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. والمراد لأكثر أزواجه وعامة أزواجه. وكذلك تزويجه لبناته عليه الصلاة والسلام لم يجاوز هذا الحد 12 أوقية ونش. فأما الأوقية فهي عبارة عن 40 درهم. فيكون عن 40 درهم الأوقية عبارة عن 40 درهم. فيكون 12 أوقية عبارة عن 480 درهم. ونصف النش الذي هو نصف الأوقية 20 تصير 500. فلم يزد مهر بناته الكرام كريمة رضي الله تعالى عنهن ولا مهره لأزواجه عن هذا. والمراد أكثر أزواجه. فإن المهر الذي أعطاه خيرهن وأولهن سيدتنا خديجة عليها رضي الله تعالى كان أقل من ذلك. والمهر الذي سلمه النجاشي لأم المؤمنين أم حبيبة في الحبشة كان أكثر من ذلك بكثير. ومهره كذلك لصفية تقدم معنا أنه جعل مهرها عتقها وكذلك جويريا. فبقي هذا في بقية نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قولها تلك 500 درهم هذا صلى الله عليه وسلم لأزواجه أي لأكثرهن أكثر أزواجه. ومن هنا قال الفقهاء ينبغي أن لا يزيد صداق أحد على مقدار صداق أمهات المؤمنين وبنات النبي الأمين. فما هناك في نساء الأمة أكرم منهن ولا أعظم ولا أجل ولا أشرف. ولا ينقص عن 10 دراهم للخروج من خلاف أبي حنيفة عليه رضوان الله تعالى. فإن الإمام مالك قال إن أقل المهر 3 دراهم. وقال لأبو حنيفة أقل المهر 10 دراهم. فإن عقد على أقل من 10 ثبتت 10 لابد. فأقل المهر عنده 10 دراهم. وقال غيرهم يجوز ذلك وأقل وأكثر. قال صلى الله عليه وسلم يلتمس ولو خاتما من حديد. وكذلك يسمى المهر العلقة. وقال وسئل صلى الله عليه وسلم على أيهن قال ما تراضى عليه الأهل. فلم يحدد حدا معينا بل قال إن أبركهن أخفهن مهورا وأيسرهن مؤونة. فعلمنا مقدار الأوقية أن الأوقية عبارة عن 40 درهم وأن النش نصف أوقية. فإذا كانت الأوقية 40 درهما أو 40 درهما فيكون الاثنى عشر أوقية 408 درهم، والنصف 20 فيكمل 500، فيكون 500 درهم. وقلنا أن النجاشي تبرع إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطى أم حبيبة زوج النبي 4000 درهم و400 دينار إلى غير ذلك، فهذا من تبرع النجاشي. وجاء عن سيدنا عمر قال: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. مع النبي سلامة قال: سألت عائشة هذا الحديث الذي تقدم معنا كم كان صدق صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا الحديث الذي جاء في مسلم، من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. رواه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. يقول أهل العلم: ينبغي البعد عن المغالاة في المهور الذي يسترسل فيه كثير من الناس على غير بصيرة وبينة، حتى يحولون به الأمر الشريف العظيم من البنات كأنهن بضاعة وسلعة يتغلون فيها بالقيمة المادية ولا تساوي قيمة المسلم ولا المسلمة الدنيا بما فيها، وكلها أقل من قدر المسلم والمسلمة. إنما شرع الله ذلك لحكم، فليست البركة في هذا التغالي لا بالمهر ولا بكل ما يتعلق بشؤون الزواج. فالمغالاة والمباهاة والمفاخرة أسباب الفساد في الأمة، أسباب الفساد الفكري والسلوكي، أسباب الفساد الاجتماعي فيهم، وأن يغلبوا على أنفسهم أعرافا وتقاليد لا أصل لها في سنة ولا في كتاب ولا في هدي أخيار. والكثير منها يقلدون فيه بعض الفجار والكفار والأشرار والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيدخل عليهم أنواع من الشر والفساد والضر في أحوالهم وشؤونهم، ويبعدون تماما عن منهجه صلى الله عليه وسلم وعن هديه الكريم وهدي أصحابه وخيار أمته عليه الصلاة والسلام. في الحديث يقول: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها، زمت خيرهن أيسرهن صداقا تياسروا في الصداق، إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة، أو يبقي ذلك في نفسه عليها حسيكة يعني عداوة أو استثقال، فيكون سبب من الشر كما حصل بين بعض هؤلاء الأغبياء والذين لم يتزكوا، ويقول تعبت فيها كذا كذا سأتعبها وأعمل فيها وطلعها وأنزلها، والآن إذا لم يصلح الحال بينهم لما يجيبوا لي يردوا لي إلا بشارعهم بحاكمهم بلعبهم وبصفلهم أعوذ بالله، رجعوا المسائل مسائل دنيا، ويغريهم ويغري بعضهم الشيطان وفكرهم الضحل، يقول لا إذا سلمتها بمال يسير بيحتقرها ولا بيحترمها. والذول الذين ليس عندهم قاعدة للاحترام إلا المال بئس الحال حالهم وبئس الشان شأنهم، وويل لهم ولن يستقيم ولا بقلة ولا بكثرة حتى تستقيم قلوبهم على معرفة الحرمة كما هي عند الله ومعرفة الحق كما شرعه الله سبحانه وتعالى. من دون هذا ما ينفع لا كثرة مال ولا قلة مال. فالله يحفظ على المسلمين عقولهم ووعيهم ومسلكهم. لا إله إلا الله. فيكون الأمر قائم على مثل هذا الاعتدال والتوسط الذي ذكر في مهور أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها شيئا؟ قال ما عندي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ جاء في هذه الرواية أبي داود والنسائي وصححه الحاكم. وجاء في رواية أن علي لما تزوج فاطمة أراد نصف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا؟ قال ليس لي شيء. قال أعطاه درعك الحطمية. فأعطى درعه. ومعنى الحطمية التي تحطم السيوف تحطم وتكسرها يعني درع ثقيلة عريضة من الحديد تكسر السيوف. وقيل أنها منسوبة إلى بطن من آل عبد القيس وقال له لهم حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع واشتهروا بذلك فنسبت إليهم الدروع الحسنة الدروع الحطمية. وبعد ذلك إذا تزوج على مهر حال حاضر فيجوز أن تمتنع الزوجة عنه حتى يسلم المهر وإن كان مؤجلا فلا. فإذا طالبت الزوجة بالمهر وجب على الزوج تسليمه وهذا هو المهر الشرعي الذي يسلم للزوجة. وما غلب في أكثر الأعراف في مختلف الأماكن يعطي وليها وأبوها ماله يشتربوا حاجات في الزواج أو يحطوا في وليمة ذلك ليس من المهر بشيء وإنما المهر ما يتم العقد عليه ويكون ملكا للزوجة نفسها هذا هو المهر. ودعا سيدنا الإمام عمر المحضر جماعته وأصحابه ومن تبعه في البلد أن يكون مقدار المهر 5 واق فضة فاستمر على ذلك من عهده إلى الآن فالكثير يعقدون على هذا المهر وهو يكون ملك للزوجة يجب على الزوج أن يدفعه إلى زوجته مقدار 5 أواق فضة. ويقول بعض الشافعية كما قال المالكية يجب على الزوج تسليم الصداق لزوجته أو لوليها المجبر. وقال عامة الشافعية كما قال المالكية الحنفية لا يلزمه التسليم إلا عند مطالبة الزوجة بذلك ولكن يسن أن يبادر الزوج فيسلم المهر للزوجة من قبل الدخول بها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي هذا الإشارة إلى ما كان من تزويج صلى الله عليه وسلم ليعز بناته عليه وكرمهن عنده وهي السيدة فاطمة على رجل لم يكن من ذوي الثروات ولا من أهل المال ولكنه يعرف صلى الله عليه وسلم صفاته وأخلاقه فضائله وشمائله وقد أمره الله تعالى أن يزوجه بها فزوجها من سيدنا علي. وكان قد تقدم لخطبتها سيدنا أبو بكر الصديق فقال له إنه لم أمر فيها بشيء فتقدم سيدنا عمر بن الخطاب فقال له إني لم أمر فيها بشيء بعد. ثم استشف سيدنا أبو بكر عليه رضوان الله سيدنا عمر لصفاء سريرته ونورها أن الحق تعالى يهيئ عليا لذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون كذا. فذهبوا إلى عند سيدنا علي وذكروا له السيدة فاطمة ولم يكن الزواج على باله لفقره ولاشتغاله بما هو فيه من الأعمال. قال فذكرني بأمر وقلت كيف؟ قالوا إنا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بك فيها. فتوجه إليه وجاءت بعد ذلك روايات في مجيئه إليه ومنها أنه توجه ودخل ليكلمه فجلس بين يديه فلم يستطع أن يتكلم. قالوا ما جاء بك يا علي؟ فسكت. قال لعلك جيت تخطب فاطمة. قال نعم، قال إن الله قد زوجك بها في سماء وأمرني أن أزوجك بها في الأرض، هل عندك شيء؟ قال عنده سمو سيفه، قال السيف ما تصغني عنه هذا للجهاد، ولكن الدرعين درعك الحطمية ابتعها فجابها، فكانت بنحو 400 درهم، فأخذ منها قبضة ليأخذ منها بها طيب وغير ذلك، وجهزها صلى الله عليه وسلم، فكان جهازها رحى لتطحن عليها ومطهرة لوضوءهم ووسادة من الجلد، حشوها الليف، وسطها الليف حقهم ليف النخل هذا، والوسادة من الجلد وحشوها الليف، فقرب ذلك صلى الله عليه وسلم وجهز به سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها. ثم كان اعتناء وذكر ذلك الزواج على منبره الشريف، وحضر عند زفاف السيدة فاطمة، وخرج ودعا لهما ودعا بالماء ونضح في صدر كل منهم وفي ظهره، ودعا لهم بالبركة صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وكان سيدنا أنس إذا ذكر دعاء اللهم بارك لهم وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وأخرج منهم الكثير الطيب، يقول سيدنا أنس فوالله لقد أخرج الله منهم الكثير الطيب، فقد طال عمر سيدنا أنس ورأى ذريتهم من جميعهم. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حبان أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة. فذكر اسم الحباء بمعنى العطية، ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهباء أو التصريح، ما كان قبل عصمة النكاح قبل عقد النكاح لمن أعطيه، أي لمن أعطاه الزوج وحبائه، ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة، ما يقبضه بعد وقد تم فهو هدية من ذلك الزوج بمن أراد له من أبيها أو أخوانها أو عمها أو ما إلى ذلك، فيكون من جملة المعروف والبر بينهم، لا دخل له في المهر. أما ما يترتب عليه أمر العقد فهو الذي هو حق للمرأة. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال مسعود لا مثل صداق نسائها، لا وكسة ولا شطط، لها مثل صداق نسائها لا وكسة يعني لا نقص ولا شطط يعني لا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشعري وقال قضى الله عليه وسلم في اسمها هذه من بروعة من بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود أن وافق فتوى ما قد قضى فيه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. لما سألوا ما كان يعرف سيدنا ابن مسعود أن النبي قضى، ولكن قال سألوه عن رجل تزوج امرأة وما سمى لها شيء في العقد، ولهذا كانت تسمية المهر في العقد سنة، وهو أبعد عن النزاع وأقرب إلى معرفة القدر الذي على الزوج، فكانت تسميته في العقد سنة، فإن لم يسمي فرجع إلى مهر المثل. فلما سئل ابن مسعود أن هذا تزوج ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، أي مهر المثل، لا وكسع لا نقصع ولا شطط لا زيادة، وعليها العدة لأجل الوفاء، وهذه تختلف عن عدة الطلاق، فإن عدة الطلاق إذا طلق قبل أن يدخل بها لا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، ويكون لها نصف المهر. وأما بالموت فيكون لها إذا مات مهر أمثالها، وعليها أن تعتد عدة الوفاة، ولها الميراث منه بأن ترث منه إن كان له ولد ثمن، وإن لم يكن له ولد فالربع. قام معقل بن سنان الأشجعي وقال قضى صلى الله عليه وسلم في بروع، هذه اسمها بروع، بنت واشق بمثل ما قضيت بها، فأن تزوجت ولم يسمى لها عقد ومات زوجها، فقضى النبي أن لها من المهر مثل مثيلاتها ومسائل النساء، وأنها تعتد وأنها ترثه. ففرح سيدنا بن مسعود بأن فتياه صادفت السنة الكريمة وما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اجتهاده موافقا لحكم النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض الصحابة في المسألة أنه ما دام لم يدخل بها فلا مهر لها ولها الميراث وعليها. وجاء في مذهب أبي حنيفة وأحمد كما قضى ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى.
لا إله إلا الله،
أحيا الله فينا سنن سيد الوجود، وأصلح لنا الغيب والشهود، ودفع عنا الآفات، وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات، وجعلنا ممن ترعاهم عين العنايات، وثبتنا أكمل الثبات، ووقانا جميع الشرور، وأصلح لنا جميع الأمور، وشرح بالفضل لنا الصدور، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.